إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبفضل منه ونعمة موصولا حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة السلفية السنية، وهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول. وها نحن ننتقل من فقرة إلى فقرة ومن مقطع إلى مقطع لنعيش مع منهج أهل السنة والجماعة، منهج النجاة الذي تعبدنا النبي صلى الله عليه وسلم به، حينما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إنه منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، إنه منهج السابقين إلى الإسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فاللهم بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا على التوحيد والسنة واجعلنا من دعاتهما إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم مشرح صدورنا وصدور إخواننا إلى هذا المنهج القويم، لا سيما في أعصار تتقلب بالناس كثير من الأهواء وتنتقل بالناس كثير من الآراء الضالة. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى ووفقه لمنهج النجاة، وإنه وربي بحق لمنهج الغرباء في أي عصر من العصور. نعم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره. بدأ الإسلام غريبا، ولقد كانت غربة الإسلام أولا لأنه دين بين وثنية وشرك ومجوسية ويهودية ونصرانية، وسيعود غريبا كما بدأ. لكن الغربة الثانية غربة تتناول غربة أهل السنة والجماعة بين فرق شتى في هذه الأمة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فجهمية ومعتزلة وأشاعرة وجبرية وقدرية وخوارج ومرجئة وغير ذلك من هذه الفرق التي ستصل مدى عظيما، بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فتعيش فرقة واحدة، تعيش هذه الفرقة الواحدة غربة بين فرق الإسلام المتنوعة والمتعددة. ويسير السني الذي يلزم منهج أهل السنة والجماعة بين أشواك في طريق مليء بالصعاب والقلاقل. نعم، في طريق مليء بالصعاب والقلاقل، لأن الذي يهدى إلى هديه صلى الله عليه وسلم وإلى سنته قليل جدا من البشر الآن. نعم، تعالوا بنا أيها الأحبة لنكمل ركننا الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد أخذنا جزءا منه، أخذنا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالساعة وقيامها وبأشراطها وأخذنا من ذلك أيضا الإيمان بالموت وأنه حتم مقضي على كل مخلوق إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى ممن خلقهم الله عز وجل للبقاء. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه، وقد أخذنا طرفا من ذلك وعشنا كذلك مع أدلة عذاب القبر ونعيمه، تلك الحفرة التي لا يظن الظان أنها ستبقى صماء ولكنها الحفرة التي فيها السعيد والشقي، وفيها من يعيش في روضة من رياض الجنة، وفيها من يعيش في حفرة من حفر النيران. ثم بعد ذلك البعث والنشور والنفخ في الصور، فنفخة يفزع فيها الناس ويصعقون، ونفخة يقوم الناس من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلى ربهم يحشرون. ثم بعد ذلك الإيمان بالحشر، هذا الحشر العظيم وهذا الموقف المهيب الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأنا أريد من إخواني وأخواتي ونحن نتطوف باليوم الآخر ومراحله أن يتصور الإنسان موقفه يوم القيامة. أخي أختي، إذا كان الإنسان منا يتصور موقفه الآن في الدنيا، يتصور موقفه في بيته، يتصور موقفه في عمله، يتصور موقفه بين الناس، وكل قد دبر لنفسه تدبيرا وأحكم في حياته إحكاما، فمنا من تعلم وحصل على الشهادات، ومنا من توظف وعمل واجتهد، ومنا من تزوج، ومنا من فتح بيتا، ومنا من فتح مشروعا، كل بحث عن موضع لقدميه في هذه الحياة الدنيا. ولئن رأينا رجلا متكاسلا معرضا عن الدنيا ما أقبل عليها، لا يبحث عن وظيفة ولا عمل، ولا يبحث ولا يسعى في تحصيل رزقه وسبل رزقه، قالوا إنك مجنون. لكن الموقف الذي ينبغي أن نستعد له وأن نتجهز له وأن نعد نفوسنا له موقف الآخرة، موقف القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. موقف ما أعظمه، موقف ما أجله، موقف فيه يحشر الأولون والآخرون ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم، سيقف الأوائل، سيقف الأوائل ومن تبعهم ومن أتى بعدهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنه موقف عظيم جدا جدا جدا، مهما وصفناه فلن ندرك حقيقته، لأن حقيقته ستظهر متى؟ ستظهر يوم القيامة. لا يستطيع أبدا أن يخبر عن حقيقة يوم القيامة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وإنما ننتظر تأويله يوم القيامة. وإن طالعنا القرآن عنه وعن أحداثه، وإن طلعتنا السنة عن هذا اليوم وما فيه من الهول والفضائع العظام والأحداث الجسام، لكن الخبر ليس كالمعاينة، ولكن علم اليقين ليس كعين اليقين، ليس كحقيقة اليقين. إنه يوم وربي يشيب فيه الولدان، إنه يوم وربي ترى فيه الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. أخي أختي، يا صاحب المعاصي، يا من ظننت أن الدنيا ستدوم، يا من ظننت أن شبابك سيدوم وأن نضارتك ستبقى، إليك هذه الأحداث وتلك الوقائع التي ينبغي أن نقف عند حقائقها وينبغي أن نستعد لها. فكل يوم ندفن ونودع أحبابا وأصدقاء وأقرباء، ونظن أن هذا اليوم لن يأتي لتبدأ مراحل الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. يوم يقول الكافرون هذا يوم عسر، فيحشر الناس يومها حفاة عراة غرلا، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة، فلا ينتعلون أشياء عراتا فلا يلبسون أشياء غرلا كخلقهم الأول كيوم ولدتهم أمهاتهم. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، وتظن عائشة أن الأمر يحتاج احتياطا، فكيف يقف الرجال والنساء في هذا الموقف المهيب، عراتا حفاة غرلا ينظر بعضهم إلى بعض؟ وتعجبت عائشة العفيفة الشريفة الصديقة النقية التقية بنت الصديق رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء، أو أن للنساء حشرا وللرجال حشرا كل في مقامه ومكانه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ليس الأمر كما تظنين. قال صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقف الرجل والمرأة، نعم، يقف الرجل وولده، تقف الأم وولدها، ومع ذلك لا يلتفت هذا إلى ذاك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ماذا نظن في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ هل ينظر أحدنا إلى الآخر؟ هل يمكن للرجل أن ينظر إلى امرأة نظرة هيبة؟ هل يمكن لامرأة أن تتلذذ برجل؟ مستحيل، الأمر أعظم من ذلك. لقد جاء خطب عظيم وجاء حدث جليل، إنه الموقف الذي تحشر فيه الخلائق من أولهم إلى آخرهم، حتى الوحوش حشرت. ثم ينزل ربنا سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة ليقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده. لك أن تتخيل ولو من بعيد هذا الموقف العظيم، أين موقفك؟ أين موقفك يومها؟ ويا ترى أنت من السعداء أم من الأشقياء؟ أين وظيفتك؟ أين عملك؟ أين ولدك؟ أين زوجتك؟ أين أحلامك؟ أين آمالك؟ أين أمانيك؟ أين شبابك؟ أين نضارتك؟ أين هذا كله؟ والخلق يقفون هذا الموقف العظيم، فتدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى يعرق الناس عرقا شديدا. أين أنت؟ هل فكرت وبحثت عن موضع لقدميك يوم تقوم لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ أو أنك ستنسى؟ أو أنك لن تحشر؟ أو أنك لن يحصى عليك عملك؟ لا وربي، حفاة كجراد منتشر. يقول ذو الكفران: هذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل، جميعهم علويهم والسفلي، فمن في السماء ومن في الأرض كل يحشر، ولا يغادر هذا الموقف أحدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول فيه والكرب، إي وربي، يوم عظيم، يوم عظيم. قدر هذا اليوم بخمسين ألف سنة. لا يقف الناس يشربون ويأكلون ويطعمون، والله لو وقف الإنسان موقفا فيه من المكيفات وفيه من الأطعمة ما لذ وطاب ومن الأشربة ما تعشقه النفوس، لكنه يبلغ مدى 50,000 سنة، لما استطاع الإنسان أن يقف هذا. بل أقول لو وقف الإنسان موقفا يصل إلى 10 سنين فقط، فلن يستطيع ذلك ولن يتحمل ذلك. فكيف هو يقوم في يوم تتوالى أحداثه وتتنوع وقائعه؟ يبلغ 50,000 سنة. ولكن التخفيف يبدأ على عباد الله المؤمنين، لأنه كفاهم التكليف في الدنيا، ولقد قاموا بالتكليف، صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وأنفقوا وجاهدوا، وحق لهم اليوم أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنهم. أما من تنعم وتغفل وطعم وشرب وأخذ من المناصب أعلاها بغير طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يوم سيكون صعبا عليه، وأي صعوبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. لقد أحضر الناس للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب، فلم يعد يوم القيامة حين يحشر الناس أمام رب العالمين سبحانه وتعالى ويعرض الناس للحساب، لم تعد العائلات ولم تعد المناصب ولم تعد الأماكن التي كان يتبوأ بها الناس في الدنيا، فلا يحصر فلان على أنه رئيس، ولا يحصر فلان على أنه وزير، ولا يحصر فلان على أنه غفير، ولا يحصر فلان على أنه طبيب، ولا يحصر فلان على أنه مهندس. إنما استمع معي، والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم، سنحشر يوم القيامة بلا رتب، سنحشر يوم القيامة بلا وظائف. لقد جاء وقت الجني والحساب، وعرض الناس الحساب. وما الحساب؟ إنه الحساب الذي يفترق فيه المؤمن عن الكافر. فهل يحاسب المؤمن؟ وإذا كان يحاسب كيف؟ وهل يحاسب الكافر؟ أما المؤمن فعلى قسمين: مؤمن، انتبه معي، مؤمن يساق إلى الجنان فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا يحاسب ولا تعرض عليه أعماله. نعم، يساق إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح، لما رفعت إليه أمة موسى فرأى سوادا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت أنهم أمتي، فقلت: من هؤلاء؟ قيل: موسى وقومه. ثم رفع علي سواد أعظم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك. الله أكبر، أعظم الأمم وأكبر الأمم وأفضل الأمم وأكثر الأمم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله، مع هذا الجمع الكثير العظيم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا يقع خبر النبي صلى الله عليه وسلم موقعه من قلوب أصحابه، إن الصحابة يتساءلون: من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ من هؤلاء؟ وباتوا ليلتهم يبحثون عن هؤلاء ويخوضون في هؤلاء، فقالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يسبق لهم شرك ولا كفران. وقال الآخرون: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه معي أخي، انتبه معي، هل تريد أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هل تريد هذا؟ الجواب: نعم، كلنا يريد هذا. فاستمع، قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد مع كونها جائزة، لكنهم يعتمدون على ربهم ويتوكلون، ويرقي الواحد نفسه ولا يطلب الرقية من غيره. ولهذا كان من السنة إذا زرت أخاك المريض فقم برقيته، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، حتى لا تضطر أخاك أن يطلب منك، قم برقيته، قل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. فهم يتركون طلب الرقية مع كون طلب الرقية جائزا، لكنهم يتركون ذلك توكلا على الله، فالشفاء بيده سبحانه وتعالى، فيلجؤون إلى الرب سبحانه وتعالى، وتملأ قلوبهم ثقة وتوكلا وإخباتا على ربهم، فيعلمون أن الشافي هو الله، لهذا يطلبون الشفاء من الله ولا يعتمدون على أحد ولو كان في أمر جائز. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون أي أنهم لا يقومون بعملية الكي علاجا، مع أن الكي علاج، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشفاء في ثلاث، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكية بنار، هو شفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لما كان يلحق بالإنسان ضررا وقد يوقع الإنسان في خطر، فكان تركه أولى، فتركه توكلا على الله سبحانه وتعالى مع كون الكي جائزا، تركه توكلا على الله سبحانه وتعالى يدخل في هذه أو في أولئك الأصناف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لا يتشاءمون بمرئي، فإذا رأوا شخصا ما تشاءموا، وإذا رأوا مكانا معينا تشاءموا، ولا بمسموع، فإذا سمعوا صوتا تشاءموا، ولا بزمن فإذا أتى يوم معين تشاءموا، لا، ولكنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى مقدر الأقدار ومسبب الأسباب، ولا يقع في كون الله سبحانه وتعالى شيء بشيء من مخلوقاته، فلا يأتي بالخير والشر إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يتشاءم الإنسان من شخص، ولا يتشاءم من بلد، ولا يتشاءم من صوت، ولا يتشاءم من زمان، إنما كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، وعلى ربهم يتوكلون. وما سبق خاص وعلى ربهم يتوكلون عام، لأن كل هذه الأصناف تعني التوكل على الله سبحانه وتعالى. هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأبشروا أحبتي، فقد يقول قائل 70,000 فقط، وانظروا إلى الصحابة كم كانوا، وهؤلاء أجدر منا وأفضل منا، إذن سينتهي العدد عند الصحابة أو عند كبار التابعين أو تابع التابعين، وماذا يبقى لنا بعد صحابة وتابعين وتابع التابعين؟ أقول أبشر، أبشري أختي، أبشر أخي، فإنه قد جاء في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومع كل واحد 70,000. الله، مع كل واحد من 70,000 70,000. إذن الدائرة اتسعت، والأمر بان فيه طمع، فأقبل أخي، أقبل أختي، حتى تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو القسم الأول من المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما القسم الثاني من المؤمنين من يحاسب، ولكن كيف يحاسب؟ ليس الحساب الذي معناه التأنيب، وليس معناه المؤاخذة، وإنما الحساب الذي صح به الحديث أن الله تبارك وتعالى يخلو بعبده فيقرره بذنوبه ومعاصيه: عبدي، ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ كل ذلك. ويقول العبد: بلى يا ربي، فعلت فعلت فعلت. فيقول ربنا سبحانه وتعالى برحمته جل في علاه وتقدست أسماؤه وعلت صفاته، قال سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، إنه تقرير بالذنوب فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا يؤخذه عليها. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وهذا هو حساب، فكيف من نوقش الحساب عذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض. فيخلو ربك بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ومعاصيه، وكم هي؟ والله والله لو أخذنا الله بذنوبنا وخطايانا ومعاصينا لما نجا أحد، ولكن ربي رحيم ضاعف الحسنة إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة واحدة. وكم من الحسنات ما تمحى به السيئات مع رب رحيم غفور يعرض التوبة على عباده. وأما الكافر فكيف يكون حسابه؟ إنه حساب الجمع، حساب العرض والتأنيب، حساب المؤاخذة، حساب يرى فيه يوما عسيرا، يوما أسودا ما مر عليه قط، يوم مثل هذا اليوم. نعم، يحاسب الكافر ويحاسب المؤمن، لكن فرقا بين حساب المؤمن وحساب الكافر، كما كان هناك فرق بين عمل الكافر وعمل المؤمن. وإلا فمن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وانقطعت علائق الأنساب، انقطعت علائق الأنساب، فلم يعد أبي، أمي، أختي، أخي، قريبي، منصبي، وظيفتي، عائلتي، مكانتي، عزوتي، قبيلتي، أبدا لم يعد ذلك. ولكن يا عبد الله، ستحشر يوم القيامة وحدك، وستبعث وحدك، وتحشر وحدك، وستوزن لك الأعمال وحدك، وستمر على الصراط وحدك، وسترد الحوض أو لا ترد وحدك، أنت في أرض المحشر على كثرة هذه الوقائع والأحداث وحدك. لا يأخذك واحد من يمينك أو من شمالك، ولا يشاركك أحد. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعلم هذا جيدا، فلا يعصي الله بسبب أحد، ولا يوالي في غير محبة الله أحدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سجائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال. لم تعد فصاحة ولم يعد بيان. الذين كانوا على فصاحة وبيان، الذين كانت تفتح لهم الإذاعات وتفتح لهم القنوات فيعرضون الخبيثة ويعرضون الضارة ويعرضون للناس كل ما يبعدهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كم من المفاسد وكم من البدع وكم من الخرافات تفتح لها قنوات فضائية الآن. ولكن يوم القيامة لا فضائيات إنما فضاحيات. نعم تظهر الفضائح يوم القيامة. لا فصاحة لا بيان. نعم فلا تسمع همسا، لا تسمع همسا، لا تسمع صوتا إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا. نعم لا يتكلم أحد. أين الفصاحة أين البيان؟ كل ذلك قد انقطع. ويحشر الناس في موقف مهيب وهول عظيم وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. عنت الوجوه للحي القيوم، عانت الوجوه للحي القيوم. فلم يعد أحد يرفع رأسه ولم يعد لأحد شرف إلا بالإيمان والعمل الصالح. عانت الوجوه للحي القيوم وعرض الناس على ربهم سبحانه وتعالى عرضا عظيما مخزيا لمن كان على الكفر والنفاق والعياذ بالله. إن عجم البليغ في المقال وعانت الوجوه للحي القيوم وساوت الملوك للأجناد، ساوت الملوك للأجناد. الملك لم يعد ملكا يومها، لقد كان ملكا وزعيما ورئيسا له من الأجناد والخدم والحشم ماله، لكن يوم القيامة أبدا ليس هناك قسم للملوك وقسم للأجناد. ولكن تساوت الملوك والأجناد وقاموا في موقف واحد في صعيد واحد. وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح، شهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. فلا كتم الله سبحانه وتعالى على الأفواه ونطقت الجوارح فنطقت الأيادي بما كسبت ونطقت الأرجل بما كسبت ونطقت البطون والفروج ونطقت العينان والأذنان، نطقت الجوارح بما كسب بنو آدم. نعم يا أخي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. نعم نعم تكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. تتكلم اليد يوم القيامة نعم بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تتكلم الأقدام يوم القيامة نعم بما كسبت. تتكلم العينان، تتكلم الأذنان، يتكلم الفرج، تتكلم البطن بما أودحت فيها من حلال أو من حرام. كل هؤلاء شهود عليك يوم القيامة، وما أكثر الشهود عليك يوم القيامة. وإن ربا جعل عليك الشهود من نفسك قد أنصفك. فلا داعي المراوغة ولا داعي الكذب والكتمان. يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقسم أقوام أمام رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم ما أرادوا كذا ولا كانوا على كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى ليتم حجته ولتقوم الحجة على الأشهاد يأمر الله سبحانه وتعالى الجوارح فتنطق. كم الأشهاد، أرض تشهد وسماء تشهد وجوارح تنطق. كل هؤلاء غير الكتبة الحافظين الذين يحصون عليك أعمالا كنت كسبتها. وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. نعم إن فلانا قد سعد سعادة عظيمة بليغة، وإن فلانا قد شق شقاوة بالغة. عرض هؤلاء وأمام الأشهاد رأوا الفضائح والسوءات، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، فلم يعد شيء مخفيا، إنما بدت السوءات والفضائح والمخفي في الضمائر، وجاء ميزان الأعمال وكل عمل قد بدا وظهر. فمن يعمل مثقال حبة من إيمان من عمل صالح سيرى أثرها، ومن يعمل مثقال حبة من شر ومن عمل سيء سيرى أثرها. ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، نشرت الصحائف التي دونتها الملائكة وكتبت فيها الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يكتبون ما نفعل وما نعمل. نعم، كل عمل سيدون عليك يا أخي، كل عمل قد وكل الله سبحانه وتعالى به ملكين يكتبان أعمالك حسناتك وسيئاتك، حتى إذا كنت يوم القيامة استلمت كتابك وأخذت كتابك وقيل لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: قد أنصفك الله إذ جعلك على نفسك حسيبا. اقرأ كتابك الذي دونت فيه الحسنات والسيئات، اقرأ كتابك الذي أودعته من الأعمال ما أودعت. هل فكر واحد فينا في كتابه؟ هل فكر واحد فينا أنه سيحاسب؟ إننا نرى شركات عظيمة ونرى مؤسسات ضخمة تعد للحساب الختامي عدته وللجرد عدته، وإنه لحساب هين. أما حساب يوم القيامة، أما هذا الحساب، فهل فكر واحد فينا ماذا سيودع في صحائف أعماله؟ ونشرت هذه الصحائف، صحائف الأعمال، وتطايرت الصحف يوم القيامة. وياك أن تظن أو يأتيك ظن أنك ستأخذ صحيفة غيرك أو أن غيرك سيأخذ صحيفتك، أبدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكان ملازما له. ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين. طوبى لمن يأخذ كتابه بيمينه فيتلقاه فيسعد سعادة عظيمة حينها، يوم أن يأخذ كتابه بيمينه يأتي أهله مسرورا فرحا: هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أخذ كتابه بيمينه فصار فرحا مسرورا، أراد أن يقرئه الخلق كلهم، أتى أهله وهو مسرور مبسوط في غاية السعادة: هذا كتابي، ها أم اقرأوا كتابي، هذا كتاب السعادة، لأنني ظننت أني ملاق حسابية. لذا أنا في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، قريبة ممن يريدها، قطوفها دانية، قد ذللت قطوفها تذليلا. كلوا واشربوا يا أهل الجنة، يا أصحاب اليمين، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كم كنا نتعرض للمكاره، كم كنا نؤذى في ذات الله، كم كنا نتعرض للصعاب والمشاق، ولكننا وضعنا هذا النصب، ووضعنا هذا الحزن، ووضعنا هذا التكليف لنلقى من ربنا سبحانه وتعالى النعيم المقيم. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، بشرى بحور عين. يا من أخذت كتابك بيمينك، يا من غضضت بصرك، يا من حصنت فرجك فلم تصرف فرجك ولا بصرك إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى، نظرت إلى امرأتك، تمتعت بزوجك، ابتعدت عن الحرام فلم تنظر إلى ما حرم الله، فلم تشتهي بفرجك ما حرم الله سبحانه وتعالى، حصنت فرجك، كنت عفيفا مطهرا. هلم يا أخي، هلم أيها العفيف إلى الحور العين اللواتي أعدهن الله سبحانه وتعالى لك في الجنة. أتدري من الحور العين؟ إنهن النساء المطهرات، مطهرات الظاهر والباطن، إنهن الخيرات الحسان، إنهن البيض المكنون، إنهن اللواتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إنهن العرب الأبكار اللواتي إن أتيتهن وضاجعتهن وجامعتهن عدن أبكارا كما كنا. الله أكبر. فليس في الجنة امرأة ثيب إنما تعود أبكارا كما كانت، شابة نظرة ترى وجهك وترى منظرك في وجهها من صفائه، وترى منظرها في وجهك من صفائه. إنهن الخيرات الحسان اللواتي أعددهن الله سبحانه وتعالى لك يا أخي، يا من كنت عفيفا تقيا نقيا، يا من حبست نفسك على طاعة الله وعلى ما أحل الله سبحانه وتعالى. بشرى بحور عين، إن المرأة من أهل الجنة لو خرجت على الدنيا لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، ولا ملأت رائحتها الأرض مسكا. أتدري يا أخي، يا من تعشق النساء وترغب النساء، أتدري لو ابتسمت المرأة في الجنة ماذا يحصل؟ إن المرأة لو ابتسمت في الجنة أضاء ثغرها ما بين السماء والأرض. إنها في أحضانك، إنها متاع لك، وهي امرأة واحدة أو امرأتان أو أكثر من الحور العين، غير امرأتك إن كانت صالحة، من الحور العين. لا، هن كثيرات على حسب عملك. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من ضرة واحدة مجوفة له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساع هذه الخيمة، يطوف عليهن جميعا ولا يرى بعضهم بعضا من اتساعها. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. الويل لمن أخذ كتابه بشماله. وهل الذين يأخذون الكتاب يوم القيامة إما يمين وشمال فقط؟ الجواب نعم. فكيف نجيب عن الآية التي تقول من وراء ظهره؟ قال العلماء: إن من أخذ كتابه شماله سوف ينخلع شماله ليكون في ظهره، فيأخذه بشماله من خلف ظهره، لأنه أعرض عن كتاب الله وجعله خلف ظهره، والجزاء من جنس العمل. فلما أقبل المؤمن على كتاب ربه وأخذ، قال يوم القيامة: ها أمقرأ كتابي. أخذه بيمينه وفرح به، لأنه فرح بكتاب الله في الدنيا. وأما من أعرض عن كتاب الله في الدنيا وولى أحكام الله ظهره، فإنه يكون يوم القيامة على هذا الأمر، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وإن لله وإنا إليه راجعون. حينها ماذا يقول؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما من أوتي كتابه بشماله فإنه حينئذ سيجد العذاب وسيجد من ربه سبحانه وتعالى ما يجد. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والويل الآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. إنه الميزان، المرحلة الجديدة التي ينتقل فيها العباد لتوزن أعمالهم. نعم، توزن أعمال العباد، توزن أعمال العباد يوم القيامة. رجل ثقلت موازينه ورجل خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي. إنه ميزان حسي، ميزان حقيقي، له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. ينظر الخلق موازينهم. نعم، ينظر الخلق موازينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نضع الموازين القسط ليوم القيامة، ميزان العدل، ميزان الإحقاق. وقد يقول قائل: كيف توزن الصلاة وكيف يوزن الصيام وكيف يوزن الحج وكيف يوزن هذا؟ نقول: إن ربك سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقادر ربك سبحانه وتعالى أن يحول هذه الأعمال إلى أشياء حسية لتوزن للعبد يوم القيامة، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الميزان وقالوا إن المراد بالميزان يوم القيامة إنما هو العدل والميزان القسط، وإلا فليس هناك ميزان له كفتان. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة بأن الميزان حق يوم القيامة له كفتان كما نطقت بذلك الأخبار. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هناك ميزان وهناك أعمال، وهل يوزن العمل أو يوزن العامل أو توزن الصحائف؟ كل ذلك وردت به الأخبار. والذي رجحه الأئمة المحققون أن الأعمال هي التي توزن، طارة توزن في الصحائف، وطارة يوزن العامل أحيانا كما نطقت بذلك الأخبار، وإلا في الأصل أن العمل هو الذي يوزن يوم القيامة. هذا الميزان هل يكون واحد أو ميزان متعدد، أو لكل واحد ميزان أو لكل أمة ميزان؟ كل ذلك أقوال لأهل العلم، والذي يترجح أن الميزان واحد وإن تعددت الموزونات وإن تعددت الأمم، والله تعالى أعلم. المهم أن العبد يعمل لهذا اليوم حسابا، وأنه سيرى أعماله توزن يوم القيامة. ماذا تحب أخي؟ ماذا تحب أخي أن يوضع في ميزانك؟ هل تحب أن يوضع في ميزانك زنا وربا وقتل نفس وغيبة ونميمة وكذب وافتراء وقذف وغناء وزمر وطبل وغير ذلك؟ ولهذا لما سئل من السلف من سئل عن الغناء فقال: يا هذا، أرأيت لو أن الميزان وضع يوم القيامة وجعلت كفة الحق وكفة الباطل، أترى هذا الغناء في أي كفة يوضع؟ في أي كفة يوضع؟ سيوضع في كفة الحق أم في كفة الباطل؟ والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وليس للإنسان إلا ما سعى. نعم، فبين ناج راجح ميزانه ومقرث أوبقه عدوانه. نعم، فبين ناج راجح ميزانه فمن ثقلت موازينه فهو في عشة راضية، وبين مقرف أوبقه عدوانه ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، ينصب الجسر وهو الصراط، موقف آخر وهو الصراط، نؤمن بالصراط وأن هذا الصراط جسر ضربه الله سبحانه وتعالى على جهنم. هذا الصراط في اللغة والطريق الواسع، فهل الصراط يوم القيامة يكون طريقا واسعا؟ قال به بعض أهل العلم. أو يكون طريقا ضيقا؟ قال به بعض أهل العلم. فقد وصفه بعض أهل العلم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر. الله أكبر، هذا الصراط سينصب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر، هذا ينصب على جهنم؟ من سيجوز الصراط يوم القيامة؟ ومن سيمر الصراط يوم القيامة؟ المؤمنون؟ نعم، ومعهم من؟ المنافقون. لكن هل الكفار يمرون على الصراط أم لا؟ الجواب: لا يمر الكفار على الصراط، وإنما يزج بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. هذا الصراط العظيم، هذا الصراط العظيم الذي لا يمر أحد عليه، لا بلبقته ولا بشطارته ولا بقوته ولا بتدريبه، إن الصراط لا يتدرب عليه أحد، وإنما يمر الناس يوم القيامة ويجوزونه على قدر الأعمال. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يأتي يمشي، ومنهم من يأتي يحبو، ومنهم من يكردس في النار والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من النار. إن الناس يمرون على الصراط يوم القيامة على قدر أعمالهم، على قدر سبقهم إلى المساجد، على قدر سبقهم إلى النفقات، على قدر سبقهم إلى الحلال، على قدر مبادرتهم إلى الطاعات. فمن سبق إلى الطاعات في الدنيا سبق كذلك على الصراط. أما المنافقون فإنهم إذا أرادوا المرور عليه وقد بين له الله سبحانه وتعالى بعض النور ثم ينطفئ النور بعد ذلك، فينادون المؤمنين انتظروا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان يا الله اللهم ارزقنا ومن يستمع فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران نعم فهكذا الناس هذا المعبر الذي يعبر به المؤمنون إلى جنة الخلد هذا المعبر العظيم الذي يقف الأنبياء قائلين اللهم سلم سلم أحوال تختلف أخي أحوال تختلف أختي أين أنت أين أنت يوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى أين أنت حين تعرض على ربك سبحانه وتعالى في هذا الهول العظيم بين صراط وميزان وتطاير صحف وعرض على الله سبحانه وتعالى حافيا عاريا غرلا والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما نعم النار حق والجنة حق ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الجنة حق دار خلقها الله سبحانه وتعالى الآن وهي موجودة الآن قال سبحانه وتعالى أعدت للمتقين والنار دار حق وهي موجودة الآن ولا تفنى الجنة ولا تفنى النار هما خلقتا وستبقيان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان رأى النبي الجنة وهذا الدليل على وجودها الآن رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي النار قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن صلى صلاة الكسوف وتأخر وتقدم صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة والحديث عند البخاري رأيناك صنعت شيئا يا رسول الله ما رأيناك صنعتها من قبل تقدمت وتأخرت قال رأيت الجنة رأيت الجنة في مقام هذا ورأيت النار في مقام هذا رأيت الجنة فأردت أن آخذ قطفا من عنب ووالله لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار يحطم بعضها بعضا رأى النبي في مقامه الجنة والنار فهما موجودتان لا كما تقول المعتزلة أبدا ليست الجنة موجودة وليست النار موجودة إن وجود الجنة الآن من غير أن يدخلهما أحد عبث هكذا يقولون لأنهم يحكمون عقولهم وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى بأصحابه صلاة الصبح وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه من منكم رأى رؤيا وفي هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة أي رأيتني كأني دخلت الجنة ورأيت فيها قصرا عظيما فقلت لمن هذا الصحابة حول النبي يسمعون والنبي يخبر صلى الله عليه وسلم فقلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لمن هذا القصر الجميل فقيل إنه لعمر إنه لعمر عمر الفاروق الذي تتخذه الروافض طاغية عمر الطاغية عند الروافض عند الشيعة قبحهم الله عمر الطاغية عمر الذي في الدرك الأسفل من النار عند هؤلاء الروافض يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمن هذا قالوا إنه لعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أني تذكرت غيرتك يا عمر لدخلته فماذا قال عمر بكى رضي الله عنه وقال أو عليك أغار يا رسول الله أنا أغار منك يا رسول الله أنا أغار منك يا رسول الله إذن الجنة موجودة والنار موجودة وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه الحوض حق إنه الحوض الذي جعله الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة هذا الحوض مادته ماءه من أين يأتي لقد أتى من الكوثر الذي اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينزل منه ميزابان يصبان في هذا الحوض، هذا الحوض الذي جعله الله تبارك وتعالى تكرمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض الذي يكون في أرض المحشر وفي عرصات القيامة، لأن الناس يعرقون وبالتالي يعطشون عطشا عظيما، فيريد الناس الشرب، يريد الناس الشرب، فيأتي الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد الناس حوض رسول الله. فهل تشرب الأمة كلها من حوض رسول الله؟ الجواب لا، لا تشرب الأمة كلها، لا يشرب إلا من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشرب يوم القيامة إلا من شرب من سنة النبي وأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وإلا سيقال لأقوام يوم القيامة وسيحال بينهم وبين الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول يا ربي إنهم أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا الحوض الذي جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر بأن ماءه أحلى من العسل وبأن ماءه أصفى من اللبن، وقد جاء عند الإمام أحمد بأن رائحة هذا الماء كرائحة المسك، هو أصفى من اللبن فتقر العين، وهو أطيب من ريح المسك فتقر الأنف، وهو أحلى من العسل فتقر الشفتان واللسان. هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، هذا الحوض الذي نلتقي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم عنده، لقد التقينا مع سنة النبي في الدنيا وكنا من دعاتها، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من دعاة السنة إلى أن نلقاه، كنا من دعاتها وكنا حريصين عليها، وأما اللقاء الآخر فهو اللقاء المرتقب حين نلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه في عرصات يوم القيامة. أخي، أتحب أن تلقى رسول الله؟ أتحب أن تشرب من حوض رسول الله؟ أختي، أتحبين الشرب من حوض رسول الله؟ إذا كنت صديقا في ذلك، إذا كنت صديقة في ذلك، فتلك سنة النبي، خذها، خذيها، وحينئذ سيكون اللقاء يوم القيامة. أسأل ربي بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياكم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يشرح صدورنا وصدوركم للعلم بها والعمل بها، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.